في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه كما أمرنا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، استكمالا لحلقات الأسبوع الماضي والذي قبله، نتحدث عن الاستدلالات القرآنية على حقيقة اليوم الآخر، وقلنا مجموعة آيات أعيدها مرة أخرى، أحب أقولها علشان نربط القصة ببعضها. الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى ونجاة في الحج وياسين والإسراء والروم ومريم، الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيهما وده في الإسراء وياسين والأحقاف، هنتكلم عن ده كله إن شاء الله. الاستدلال بخروج النبات من الأرض في الأعراف وفاطر وفصلت، الاستدلال بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت اللي صاحب القرية، صاحب القرية الذي مر على قريتنا وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، إحياء الطيور لإبراهيم عليه السلام وده في البقرة، والملأ من بني إسرائيل الذين قال الله لهم موتوا ثم أحياهم، قوم موسى 70 الذين اختارهم في البقرة، القتيل الذي ضرب فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر، الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم، الاستدلال بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء والمؤمن. فاحنا ما زلنا في أفرأيتم ما تمنون، وكلمنا عن الماء الدافق، السماء والطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. تقريبا اتكلمنا في 3 أو 4 حلقات على ما أذكر عن الماء الدافق، وهنكمل إن شاء الله عز وجل هذه المواضيع المثيرة في إعجاز الخلق وفي الإعجاز العلمي. إعجاز الخلق يعني الله عز وجل أعجز خلقه أن يخلقوا خلية أو حيوان منوي، يخلق بويضة، إعجاز خلق. إعجاز العلمي حقائق، الفرق بين إعجاز الخلق والإعجاز العلمي يعني حقائق أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل 15 قرن، ولم يصل إليه العلم الحديث إلا في القرن 18 أو 19 الميلادي، وهذه الحقائق أخبر عنها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الوقت الذي لم يكن يمتلك فيه آليات العلم أو التقنيات الحديثة اللي أوصلت العلم ده إلينا قرن 18 أو 19، ده يسموه الإعجاز العلمي. أما إعجاز الخلق غير الإعجاز العلمي، تفسير العلمي تفسير آخر يعني موضوع ثالث آخر مش وقت الوقت. فلما اتكلمنا عن الماء الدافق وإحنا بنبحث بفضل الله علينا ونعمته علينا ومنته علينا ونحن نبحث عن الحقائق التي تتعلق بماء الرجل، حصلت على هذا البحث المثير اللي بيتحدث عن عدة المرأة المسلمة اللي هي المطلقة والمتوفى عنها زوجها. طبعا العدة دي اللي هي 3 شهور للمطلقة و4 أشهر و10 للمتوفى عنها زوجها. حقيقة وجدت إعجازا مثيرا جدا بدأنا الحديث عنه في الحلقة الماضية في حلقة الأسبوع الماضي، هو اليوم نكمل بمشيئة الله عز وجل، ولكن لابد أن نبدأ الموضوع من أوله مرة أخرى لعشان نربطه ببعضه. فسر العلماء فترة العدة للنساء أنها للتأكد من خلو الرحم من جنين، وأنها مؤهلة للصلح بين الزوجين. ده في الطلاق البائن بينونة صغرى ممكن أن هو يراجعها فترة العدة. ده كلام جميل قوي وكلام صحيح، ولكن وجدنا فيه إعجاز علمي مثير لابد أن أنقله لحضراتكم كي نزداد إيمانا بالله عز وجل. السائل الذكري يختلف من شخص إلى آخر كما تختلف بصمة الإصبع وبصمة العين. وقلنا البصمة كما قلنا في الحلقة السابقة، البصمة ديت وجدوا البصمة في كل حاجة في الجسم البشري، وقلنا يعني استطردنا في الكلام عن أنك متميز وأنك متفرد بهذه البصمة، بصمة السائل المنوي، بصمة الدي ان ايه اللي انتوا عارفينه، طبعا القاسي والداني يعرف يعني بصمة الدي ان ايه من صحافة الفضائح وإثبات النسب فضائح يعني، ويحللوا الدي ان ايه وكده بصمة. بصمة الإصبع اللي هي قزحية العين دهيت، وبصمة الرئة وبصمة القلب والدم اللي هي الار بي سيز اللي كرة الدم الحمراء والبيضة يعني البصمة في كل جزء من أجزاء هذا الجسم. وطبعا لا يخفى عليك البصمة التقليدية اللي الناس كلها عارفها، بصمة الصابع. بصمة الصابع ديت أصبحت أقدم البصمات، بعد كده جيت بصمات كتير جدا، حن منها بصمة الصوت في خزن بتتفتح ببصمة الصوت، لأن الصوت بتاعي ده خلاف أي صوت في العالم، في 8 مليار بشر بصمة. وقلنا أن البصمة دي معناها التميز، التفرد، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. أنت متميز، أنت متفرد، جئت إلى هذا الوجود بمهمة متميزة، لست كغيرك، أنت نسيج وحدك. ولذلك يعني شيء بيبقى يعني مزعج قوي اللي هو التقليد، ان واحد يقلد فلان. انت خلقت هكذا، يعني الله ارادك هكذا، تقلد ليه؟ انت مقبول هكذا بصوتك برسمك بشخصيتك بعقلك بحكمتك. في واحد اول ما يجي يتعلم الخطابة عايز يقلد الشيخ محمد حسان، عايز يقلد الشيخ كشك، عايز يقلد. انت نسيج وحدك، على الرغم من يعني عظمة الشيخ محمد والشيخ كشك وكلهم اساتذتنا ومشايخنا واللي علمونا، يعني هتربينا في الاول انا مدرسة الشيخ كشك عليه رحمة الله، اللهم ارحمه رحمة الواسعة، وبعدين تربينا برضو مدرسة الشيخ محمد حسان اللي هو التأصيل والنظام في الخطبة والعناصر وكل ده. بس مش هتبقى صورة بالكربون من شخص اخر اطلاقا. انت متميز، انت متفرد، انت جميل بهذه الشخصية، أنت جميل بهذا التميز وهذا التفرد. وكلمنا عليه في الحلقة السابقة كلام كثير قوي، اللي هو أنت مسؤول فرديا عما اقترفت يداك، ولما تيجي يوم القيامة مش لن تبعث يوم القيامة مع حزب أو جماعة، لا، أنت ستبعث وحدك. خلي بالك يعني لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وده إعلاء من قيمتك، ولقد كرمنا بني آدم، أنت كرمت بهذا الأمر، أن كل الكائنات الأخرى كل المخلوقات الأخرى لا تمتلك هذه الحرية من الاختيار. الله خلق إنسانا بيده، الله خلق إنسانا يقول له لا إله والحيامد، إيه الإعجاز ده؟ يعرض عن الله في الوقت الذي يمكن فيه أن يقبل على الله، يطيع الله في الوقت الذي يمكن فيه أن يعصاه. دي حرية، الحرية الإنسانية، حرية الاختيار. ولذلك لا تجبر ولدك على أن يكون نسخة منك، تتوجهه للخير أو توجهه لما فيه صلاحه، إنما يكون نسخة منك افتئات على حريته وعلى اختياره. أنت مش لا تكون سعيدا إلا إذا كان ابنك طبيبا يعني مثلك، أو عسكريا مثلك، أو ضابطا مثلك، أو محاميا مثلك. لا، هو خلق بمهمة، لأنه متميز، لأنه متفرد، لأنه نسيج وحدة. اترك له حرية الاختيار، لأن هو ده طبيعته. لا تقيده بك، لا تقيده بشخصيتك. شخصيتك فقط أنت مسؤول عن رعيتك، توجه للحلال وأن تحذر من الحرام، إنما يكون نسخة منك ليس هذا مطلوبا لا شرعا ولا عقلا. اللي دخلنا في القصة دي إيه؟ البصمة، لأن أنت بصمة، بصمتك متميزة. السائل الذكري يختلف من شخص لآخر كما تختلف بصمة الأصبع، بصمة الإصبع وبصمة العين. اسمع بقى الحاجة اللي احنا او التقرير المثير اللي انهينا به الحلقة اللي فاتت. المرأة تحمل داخل جسدها كمبيوتر، كمبيوترا، يلا عشان المفعول به، بتحمل داخل جسدها كمبيوترا، ويختزن هذا الكمبيوتر شفرة السائل المنوي للزوج. إذا عاشوا مع بعض سنة، اثنين، ثلاثة، عشرة، عشرين، بيبقى الكمبيوتر بتاعها مبرمج على شفرة خاصة جدا بين الزوج والزوج. هذه الشفرة غير معرضة انها تختل او تضطرب، الا اذا دخل عليها سائل اخر. خطورة جريمة الزينة وبشاعة جريمة الزنا، هو محرمة طبعا، ولكن سر علمي لهذا التحريم، ان بتلخبط الشفرات الكمبيوتر اللي في داخل الجسم. طبعا من الحاجات اللي ذكرتها في الحلقة السابقة عايز اقولها تاني، ان هو بعد فترة من الزواج بتبص تلاقي ان المرأة بقت يعني شبه الراجل، والراجل شبه المرأة. مش شبه يعني بقت راجل، لا، يعني تشبهه في طريقة تعامله، في سلوكه، في، ويقولوا ان هو بقى شبهه فعلا، يعني ايه الدموية مع بعض كده. وده بتيجي من القصة دي. طبعا ما فيش ابحاث علمية على اللي بقوله ده، ولكن في ابحاث علمية عن تأثير الحب بين الزوجين على صحة المرأة، هنقولها ان شاء الله في حين. الحب اللي بين الزوج والزوج، ما افتكرش بيتكلم عن الحب اللي هو اللي هم فسروه في الغرب وفي بعض الافلام الهابطة المبتذلة على انه الجنس. لا، الحب اللي بنقصده الحب الطاهر العفيف اللي كان بين عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بين زوجة عمر بن عبد العزيز. وقلت الاثر المرة اللي فاتت اللي هو لما وجدته يبكي بكت ولم تسأله عن سر بكائه حتى كف عن البكاء. نتكلم عن الحب اللي هي العاطفة، المودة، وتيجي في آخر العمر الرحمة. المودة في بداية الزواج، وتيجي في نهاية بقى لما تهدأ الغرائز يبتدي الرحمة. تلاقي الزوج بيرحم زوجته والزوجة بترحم زوجها. هو ده الحب بتاعنا، الحب الطاهر العفيف في الحلال. أما أي حاجة في الحرام مرفوضة شرعا وعقلا ولا سرش. هذا الكمبيوتر داخل جسد المرأة بيختزن شفرة الرجل الذي هو زوجها وعاشرها فترة زوجية طويلة. إذا دخل على هذا الكمبيوتر أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس إلى الكمبيوتر، حصل الخلل والاضطراب والأمراض الخبيثة. أيوه، وجدوا ان الزناء اللي هي الزواني اعزكم الله التي احترفت البغاء والدعارة اكتر ناس منتشر فيهم سرطان الرحم لهذا الامر. مع الدراسات المكثفة بقى عشان هم لما بيشوفوا حاجة لازم يدرسوا، واحنا اولى الناس بالدراسة دي، بس نسأل الله تبارك وتعالى ان يعيد للمسلمين قوتهم وقيادتهم للعالم، لان العالم قد خسر كثيرا بانحطاط المسلمين كما في الكتاب المشهور ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وماذا سيكسب العالم اذا تقدم المسلمون. اكتشف ان الاسلام يعلم ما يجهلونه، ان المرأة تحتاج نفس مدة العدة التي شرعها الاسلام اللي هي 3 شهور للمطلقة و4 شهور و10 أيام للمتوفى عنها زوجها حتى تستطيع استقبال شفرة جديدة بدون إصابتها بأذى. وهذا الاكتشاف فسر أو أجاب عن الخاطئات المقطعات اللي قالوا انتوا بتتكلموا في تعدد الزوجات، يعني المرأة له 4، الرجل له 4 يعني. فواحدة متبجحة قالت لابو ليه ما المرأة ما تعدفش الرجال، ما هو الرجل زي المرأة، وبتقولوا ان المرأة متساوية مع الرجل في كل حاجة، ايش معنى المرأة ما تعدفش الرجال؟ بجاحة طبعا احنا سمعناها وانتوا سمعتوها طبعا الكلام ده. هنا بقى الاكتشاف ده بيجيب عن هذا الجرم وهذه الحماقة وهذه البجاحة. فازاي تتعدد شفرات رجال 4 في رحم امرأة؟ طبعا الكلام ده كان موجود في الجاهلية، موجود في الجاهلية، الرجل يعاشر امرأة و2 و3 و4، المرأة تقر عينها برجل واحد عاطفيا وجسديا وكل حاجة ودراسات، انما الرجل فعلا عنده الطاقة النفسية والجسدية والعقلية والشعورية والإحساس ان يتسع قلبه لأربع نسوة، انما المرأة لا تقر عينها الا بزوجها. ده المرأة مين؟ المرأة السوية، احنا بنتكلم عن المرأة السوية العاقلة اللي على الفطرة. انما اللي عايزة تعدل من نفسها ديت لما نجدع به، ما يعني دي قصة تانية. طيب هنا بقى هنسأل لماذا تختلف مدة العدة بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟ ليه دي 3 شهور وليه دي 4 شهور و10؟ لقوا ابحاث علمية مثيرة جدا وتجارب ونتائج في غاية الإبهار والإعجاز والعظمة. أجريت الدراسات على المطلقات والأرامل، أثبتت التحاليل أن الأرملة المتوفى عنها زوجها تحتاج وقتا أطول من المطلقة لكي تنسى هذه الشفرة أو تنسى هذه الشفرة من جسدها، لأن المتوفى عنها زوجها غير المطلقة. متوفى عنها زوجها في حزن، في اكتئاب، فيه حالة نفسية خاصة جدا، من الصعب أن تتخلص من الشفرة التي في جسدها كما تتخلص منها المطلقة في 3 شهور. وقالوا ان في بقى كلام، يعني قالوا ان في ارقام بقى، الارقام اللي احنا من عشقها دي. اثبتت الابحاث العلمية ان اول حيضة بعد طلاق المرأة يزيل 32% الى 35% من بصمة الرجل. تقعد شهر بعد الطلاق فبيلاقوا ان 32% الى 35% ازيلت من بصمة الرجل. الحيضة الثانية الشهر الثاني يعني تزيل من 67 الى 72%. بينما تزيل الحيضة الثالثة 99.9% من بصمة الرجل. هنا يكون الرحم قد تم تطهيره من البصمة السابقة وصار مستعدا لاستقبال بصمة أخرى. أما عن عدة المتوفى عنها زوجها في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أثبتت الأبحاث أن المرأة المتوفى عنها زوجها بحزنها وبالكآبة التي تقع عليها يزيد من تثبيت البصمة، تعلق قلبي وعاطفي اللي بنقول الحب. احنا بنتكلم عن المطلق، يعني عن العام، عن العموم، عن العوام. انما الحاجات واحد هيقول لي دلوقتي ويجي في دماغه يقول له اذا كان بتكرهه، انا التشريع نادي لعموم النساء مش لحالات خاصه شاذه. واحده بتكره زوجها، ما لناش دعوه بالقصه دي. يعني واحده بتكره زوجها تتجوز ثاني يوم بعد وفاته مش هينفع. نتكلم عن عموم النساء. انما الشواذ او الكارهات ديت واحده في الالف واحده وهكذا، يعني ديت قالوا انها تحتاج لدورة رابعة كي تزيل البصمة نهائيا وبالمقدار الذي قال عنه الله عز وجل 4 أشهر و10. اظن كلام مثير جدا، ويعني ان شاء الله نطلع فاصل قصير ونكمل بمشيئة الله عز وجل هذه الحقائق العلمية المثيرة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، نلتقي بحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير الذي كنا نتحدث قبله عن الإعجاز المثير الذي توصل إليه علماء النساء والتوليد وعلماء الأجنة وعلماء الذين يبحثون في الماء الدافق فيما يتعلق بعدة المرأة المطلقة وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. بندخل ان شاء الله بعد هذا الفاصل في موضوع الماء الدافق نفسه. كنا طلعنا كده بس عشان العدة، لان كنا يعني واحنا بنبحث في القصة وجدنا هذا الموضوع، فموضوع فعلا يستحق النظر والتأمل والتدبر والايمان بان شرع الله عز وجل هو احق بأن يتبع. فالذي خلق هو الذي شرع، الذي خلق الرحم وخلق الجسد المرأة وخلق هذا الجهاز العجيب البويضة والحيوان المنوي والعلاقات التي تمثل موافقات، آلاف من الموافقات بين السائل المنوي وبين البويضة، هو الذي شرع هذا الأمر. الدقة والنظام والحسبان والإبداع والإبهار في خلق الله هو الدقة والإبداع والنظام والحسبان في شرع الله عز وجل. بنتكلم الوقت عن تكون الحيوانات المنوية أو البويضة برضو في المنشأ قبل ما تنزل، هي بتتكون وبعدين تخرج من بين الصلب والترائب وبعدين تنزل الخصية في كيس الخصية والمبيض في البوق اللي هو قناة اللوب. قصة. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، ماء الرجل ماء المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب. قلنا الصورة العملاقة قلناها في الحلقات السابقة، إنه على رجعه لقادر يوم توب إلى السرائر. 3 سطور بتمثل قصة النشأة الإنسانية ومصير الإنسان. ماء دافق، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، بس خلاص انتهت القصة. يقف الإنسان أمام الله عز وجل معرى من كل شيء، تطلع الأسرار بقى. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات السطح، لنا معهم لقاء إن شاء الله عز وجل. الخسية هي عضو إنتاج الذرية في الذكر، والمبيض هو عضو إنتاج الذرية في الأنثى. ده طبعا الأمر ده بيبين برضو التمايز ما بين الذكر والأنثى، الذكر ذكر والأنثى أنثى، وليس الذكر كالأنثى إطلاقا. الذكر له مقومات وله مواصفات وله عواطف وله انفعالات وله مشاعر وله عقل، اتكلمنا قبل كده من فترة طويلة عن عقل الرجل وعقل المرأة. والمرأة لها عواطف ولها مشاعر ولها أحاسيس ولها أعضاء ولها نفسية ولها عقل. اللي نظم العلاقة دي من؟ الله عز وجل في سورة كاملة اسمها سورة النساء، وفي سورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق، علاقات او ايات. انت في الاول واحنا كنا صغيرين يعني الانسان كان بيعجب لهذا الكم الهائل من الايات التي تبين العلاقة بين الرجل والمرأة. لما كبرنا بقى وقلنا يعني اذا كنا قلنا يعني وجدنا ان الامر فعلا يستحق هذا البسط الكبير في صفحات الكتاب العزيز لهذه العلاقة المقدسة، علاقة الرجل بالمرأة. مهمة الخسية والمبيض ايه؟ انتاج الهرمونات الجنسية وخلايا الانجاب اللي اسمها جاميت التي يختزل في كل منهما عدد الفتائل الوراثية خلال الانقسام. عارفين القصة دي طبعا، الانقسام الاختزالي اللي هو ميوزس، فيه ميوزس وفيه ميتوزس. ميتوزس الخلية بتنقسم الى خليتين فيهم نفس العدد من الكروموزومات اسمها ميتوزس، الانقسام الميتوزي. خلية تنقسم لخليتين، خليتين دول فيهم نفس العدد بتاع الخلية الأم، كل خلية منهم فيهم نفس العدد بتاع الخلية الأم، ده بيسموه الاختزال ايه او الانقسام ايه، الميتوزي. فيه انقسام متفرد متميز عجيب اسمه الاختزال او الانقسام الميوزي، ينزل في كل خلية نصف عدد الكروموزومات بس، عشان لما يلتقوا في الزيجوت يبقى عدد كامل. فإلههم مع الله اللي هو الخصية والمبيض. فاهمين القصة بقى؟ أقولها تاني. كل خلايا الجسم، خلايا العضلات، خلايا الأمعاء، خلايا أي خلايا في الجسم بتنقسم انقسام ميتوزي، خلية بتنقسم إلى خليتين، كل خلية فيها نفس عدد الكروموزومات بتاع الخلية الأم ما عدا خليتين عجيبتين جدا اللي هم الخصية اللي هم الذكر اللي هو الحيوان المنوي والبويضة. دول خلايا برضو، خليتين الحيوان المنوي والبويضة. تيجي تنقسم الخلية تنزل في الحيوان المنوي نص عدد الكروموزومات، في البويضة نص عدد الكروموزومات. ليه؟ عشان البويضة والحيوان المنوي يتحدوا يكونوا زيجوت يبقى فيه عدد كامل الخلية الإنسانية. مفيش عبث هنا ولا فيه خطأ، واحد في المليار. مفيش حاجة اسمها خطأ، خطأ يعني خلاص مفيش بني آدم. اتحصلت القصة دي منذ آدم وحتى يقوم الناس رب العالمين، ما غلطتش مرة ولا يمكن تغلط إن شاء الله، لأن ده صنع الله الذي أتقن كل شيء. عرفت يعني إيه انقسام ميتوزي وانقسام ميوزي خاص بالحيوان المنوي والبويضة؟ دول ينشأان مع الكلية والغدة الجركروية خلال الحياة الجنينية. دول بينشأوا لهم الخصية والمبيض فوق، مكانهم في الحياة الجنينية عند الخلية عند الكلية والجركروية اللي أد رينال، رينال وأد رينال، أد يعني جار، عند الرينال والأد رينال. وبعدين بينزلوا بقى يخرجوا من بين الصلب والترائب، ينزلوا عشان دي خصية تحت ويبقى مبيض عند قناة فلو. سبحان من هذا خلقه وسبحان من هذا بديع خلقه وعظيم خلقه، أي إله مع الله. طيب، يبدأ ظهور الغدة التناسلية ديت في الأسبوع الخامس من عمر الجنين، ويبدأ تميزها إلى خصية أو مبيض، وتفرز الهرمونات الجنسية في الأسبوع السابع. ماشي. تجتمع الأصول الخلوية في الظهر في الحلبة التناسلية لتخرج وتنفصل في كل جانب مع الغدة التناسلية بين موضع بينه يخرج من بين العمود الفقري، بداية تكوين العمود الفقري وبداية تكوين الضلوع، الضلوع اللي هي الترائب والعمود الفقري اللي هو الصلب. نفس الآية القرآنية بالضبط، يخرج من بين الصلب والترائب. هل كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب؟ بعض الناس زي ما قلت في الحلقات السابقة عايزين ينفوا التهمة، هي مش تهمة، ده دليل إعجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قول الفصل كان لا يقرأ ولا يكتب، ودليل صلح الحديبية لما قال له قل لي عليها وامسحها لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه الأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين صلى الله عليه وسلم، كان يعرف بقى الصلب والترائب. لا، الكلام ده من عند ربنا، أوحاه إليه رب العزة جل وعلا. يتميز الجنس وتهاجر الخصية نحو جنس الصفر، ولما بيض إلى بوق قناة فلوب اللي هو الفلوبيان تيوب. إيه الدليل التشريحي؟ كلام ده للأطباء وعلماء التشريح. إيه الدليل التشريحي على الكلام ده؟ إن الأوعية الدموية الليمفاوية والأعصاب، الأوعية الدموية والليمفاوية والأعصاب سواء للخصية أو المبيض في الشخص البالغ مرتبطة بالمنشأ في منطقة الكلى. الله، ده كلام تشريحي بحت. الدليل اللي كانت فوق ونزلت إن لسه المدد الدموي والليمفي والعصبي لسه فوق، لأن هو في الحياة الجنينية بيبقى كله كده، مثلا كتلة كده، القلب والجهاز الهضمي والجهاز العصبي، في كل حاجة لها مدى الدموي والليمفي، فكله بي بي يعني بيتنته يدين للمنشأ بهذا المدد الإمداد الدموي والليمفي والأعصاب. فده مرتبطة بالمنشأ في منطقة الكلية اللي هم ايه، الخصية والمبيض. وفي صورة ما عرفش تعرف اللي نحن بنعرضها كتير، بس انا مرتكش يعني تعرضها، هي في اللي هي المشهورة قطاع عرض يبين نشأة الغدد التناسلية في المنطقة الظهرية للجنين البشري، عرضناها كتير بس تقريبا يعني مش عارف لو عرفت تجيبها يبقى كويس. خلي بالك لا مش دي، طيب سيب دي، هي بعدها لو عرفت تجيبها يعني. يبدأ هبوط الخصية اللي هي testicular descent، تستنت يعني هبوط يعني، في الأسبوع 12 من الحمل عشان تروح للقناة الإربية inguinal canal. ها دي لما بيحصل في فتق إربي بيحصل في المنطقة دي، الرحين عارفين الكلام ده. في آخر شهرين بتبلغ الخصية كيس الصفر وتبقى خارج الجسم، عشان هي لو كانت داخل الجسم قلنا بتتدمر بحرارة 37، يبقى لازم تكون خارج الجسم عشان تكون في حرارة أقل عشان تنتج الحالات الايه المنوية. يبقى هي درجة الحرارة خارج الجسم للخصية هي المناسبة تماما، دي إعجاز خلقي بقى، عشان انتاج الحيوانات المنوية. اشمعنى طلعت بره؟ ما كان ممكن تخش جوه زي المبيض، ممكن ما تنزلش. وفي الخصية المعلقة اللي انتوا عارفينها برضه، في حاجة اسمها خصية معلقة بتنزل بجراح، ليه نزلت ديت والمبيض ما نزلش؟ المبيض مش عايز الحرارة 37، انما ربنا اراد ان الخصية عايزة حرارة اقل من 37، لازم تنزل تحت خالص خارج الجسم. اما لو كانت داخل الجسم وما نزلتش خلاص عقم، ما ينفعش يخلف، لان الحيوانات المنوية هتموت كلها داخل 37 درجة مئوية. يا إلههم مع الله، سبحانك ولا تقال الا لك. انا والله من يعني ساعات الواحد بيعجب بالاستماتة في انكار الخالق، يعني انت بتستميت ليه في انكار حقيقة باهرة زي الشمس في ضحى، ان فيه يد فاعلة في هذا الامر، ويد فاعلة يعني لحظيا، ولو يعني لو رفع الله يده لهلك الوجود كله. رسل اسم الله القيوم، اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، زي ما الحي سبحانه اسم جامع لكل صفات الكمال للذات. الحي اسم جامع لكل صفات الكمال للذات. سميع حي، بصير حي، رحمن حي، رحيم حي، ملك حي. كل الصفات لابد أن ترتبط بالحي، بصفة الحي يعني. والقيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، فأفعال الله كلها كمال، وده سر اسم الله القيوم. وده معنى الحي قيوم، وطبعا في بعض الآراء أنها اسم الله الأعظم. خلي بالك بقى من الكلام اللي هيجي ده، من الكلام ده برضه رد مفحم، مفحم على الذين يعني ينكرون الخالق جل وعلا. العوامل الدافعة لتلك الهجرة المبرمجة، الهجرة اللي ايه؟ اللي هي الخصية والمبيض وينزلوا تحت، والقصة دي كلها اللي قلتها الوقت، والخصية تنزل برا الجسم والمبيض يتبنته عند قناة في اللوب. قالوا هنا بقى ايه؟ القرن 21، احنا في القرن 21 وقت، خلي بالك قرن الغطرسة، يعني غطرسة العلم، وقرن الزراير والفضائيات العوامل الدافعة لتلك الهجرة المبرمجة اللي هي programmed migration. programmed migration اسمها هجرة مبرمجة. وانت عايز برمجة اكتر من كده؟ ينزل من بين الصلب والترائب، الاصول بتتبع المنشأ اللي هي الامداد الدموي والليمفي والاعصاب، يجي المبيض يقوم مستقر في حته خلاف الخصية، الخصية في الراجل تنزل تحت خارج الجسم، والمبيض داخل جسم المرأة. اسمها هجرة مبرمجة، programmed migration، هما سموها كده. العوامل الدافعة لتلك الهجرات المبرمجة لم تتضح كاملا بعد، ما عرفوش ليه، ايه اللي بيحصل ده مش عارفين، ايه اللي بيحصل ده مش عارفين، يعني ايه مش عارفين. قلنا كثيرا بفضل الله علينا ان العلم البشري كله علم وصفي مش علم تبريري. يعني ايه علم وصفي مش علم تبريري؟ يجيب عن السؤال كيف، ولا يجيب عن السؤال لماذا. خلي بالك من دي لانها ترتاح او في دي، يعني اللي حصل ده كيف، قاعد يفسر بالتشريح وبالصنطي وبالكلمة وبالمكان وبالتصوير، بيفسر كيف، كيف يحدث. انما لماذا يحدث، لماذا يحدث، المفروض ان تقول انه يحدث بقدرة الله عز وجل. هنا تفعل قضايا العقيدة اللي هي ناقص العلم المتغطرس دلوقتي، تفعل قضايا العقيدة. لماذا؟ لان الله اراد هكذا. اسمع بقى كده، وتجري حاليا او تجرى حاليا، واحد، محاولات، تجرى محاولات لتحديد الجينات الموجهة لسير الهجرة في مسار سابق التقدير، اللي هي بري ديستنيتد باثوي، مجرات او مسارات سابقة التقدير. ايه الجينات اللي بتعمل كده؟ مش عارفين لسه لغاية دلوقتي. طب انت مش عارفين لغاية دلوقتي، واربع تخماس الكون كله منطقة مظلمة، وانت عرفت من العلم قشور العلم، وتتبجح على الله ليه؟ لماذا تتبجح وتتكبر وتستكبر؟ ما تقول لا اله الا الله، انما تقول لا اله والحياة مادة. ملايين ممليانة بيقولوا لا اله والحياة مادة، طبعا هم هيمسكوا في رقابينا يوم القيامة. ولذلك هنا اللهم يعني قد بلغت اللهم فشهد، يعني نحمد الله ان شرفني يعني بهذه الدعوة. والله ما هو شرف ان انا بقول اللي عندي وهم بقى يسمعوا. الجينات الموجهة لسير الهجرة ما عرفهاش لسه. اي تعطل لآليات تلك الخطة المدبرة من قبل الحق تبارك وتعالى قد يؤدي الى العقب، مش قد يؤدي، ده بالتأكيد يؤدي الى العقب. اي خطأ في هذه المسألة، ما يحصلش خطأ، ولكن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. يعني العقب ده من عند ربنا، ويجعل من يشاء عقيم. وعلى فكرة يهب لمن يشاء إناثا لغاية الوقت، لغاية الآن بيجي لنا الناس اللي هم الراجل عايز يطلق مراته عشان بيجيب بنات لغاية الآن، والعقم يصرف مئات الآلاف من الجنيهات عشان وماله، خد بأسباب العلم بس اعتقد اعتقادا راسخا أن الأمر بيد الله، أن قضية الإنجاب بيد الله عز وجل، والعقم ده من قدر الله عز وجل، خد بالأسباب زي ما أنت عايز. إذا تعطلت الخصية عن بلوغ كيس الصفن حيث الحرارة أقل لن تستطيع إنتاج خلايا تناسلية، ويمكن أن تتحول إلى خلايا سرطانية ينبغي إزالتها جراحيا. بس يعني طبعا مش عايزين نبدأ في موضوع تاني، مش هنلحقه، مش هنلحق نخلص يعني، لأن الحلقة انتهت. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا، حتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وحتى نلقاكم أحبتي في الله. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.